أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام للدليل الثالث الذي يستدل به على أن وجوب المتابعة وجوب نفسي تكليفي لا شرطي. الدليل ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن الدليل على وجوب المتابعة هو النبوي السابق. بناء على هذا النبوي السابق هو الذي استدل به على وجوب المتابعة، والنبوي السابق لا يفهم منه أزيد من الوجوب النفسي، ما في دلالة على أكثر من الوجوب شنو؟ التكليف النفسي، وأن مخالفته ما تستوجب إلا العصيان والإثم، ولا يترتب عليه بطلان الجماعة ولا بطلان الصلاة. ليش؟ باعتبار أنها جملة فإذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، هي في الرواية متفرعة على شنو؟ على قوله عليه السلام في صدر الرواية: إنما جعل الإمام إماما ليتم به، ليتم به. فإذا ركع هذا الإمام فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. هاي يقول ما يستفاد منها أكثر من وجوب أن يكون ركوع المأموم بعد ركوع الإمام أو معه بناء على جواز المقارنة، ما يستفاد منها أكثر منها. يجب أن يكون ركوعك بعد ركوع الإمام، إذا ركع فاركع، هذا مقتضى الائتمام وجعل هذا الشخص إماما. مضافا إلى هذا الشيء الذي ذكر أنه جعل هذا إمام، الأثر الذي يثبت من الإمام هو وجوب المتابعة وحرمة التخلف، وجوبا نفسيا تكليفيا وحرمة التكليفية. هذا الإمام، شأن الإمام هو هذا، أنه يجب متابعته تكليفا وتحرم شنو؟ مخالفته والتخلف عنه. هذا الإمام اللي انتصبته إماما لك تقتدي به، يجب عليك متابعته ويحرم عليك التخلف عنه، وهذا لا يزيد على ماذا؟ الوجوب النفسي التكليفي. أما أن هذا شرط في صحة الجماعة أو في صحة الصلاة، هذا ما يستفاد من هذا الحديث. أكو هنا مطلب ما ذكرناه في الدرس السابق تتم لهذا، وهو أنه قد يقال، قد يعني اعتراض على هذا الكلام مع جوابه، وهو أنه قد يقال بالفساد حتى بناء على الوجوب النفسي التكليفي، مع ذلك الرواية تدل على الفساد، يعني تدل على شنو؟ على بطلان الجماعة أو بطلان الصلاة، بالرغم من أن الوجوب وجوب شنو؟ ليس شرطيا نفسيا تكليفيا، لكن مع ذلك يقال بأنه تدل على بطلان الصلاة وبطلان شنو؟ الجماعة. ليش؟ باعتبار تطبيق قاعدة أن الأمر بالشيء يقتضي شنو؟ النهي عن ضده، والمقصود بالضد شنو؟ ضد الخاص طبعا. فإذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أو قلنا بعبارة أخرى بالملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده الخاص، حين إذا نطبق في محل الكلام فنقول بأنه الواجب في المقام هو ماذا؟ هو الركوع بمقتضى الرواية، هو الركوع شنو؟ بعد الإمام أو معه، على اختلاف المقارنة، أن الواجب هو الركوع بعد ركوع الإمام، هذا الواجب على المأموم. ضده الخاص هو الركوع قبله، ضده الخاص هو الركوع قبله. هذا الركوع بعد الإمام أنت تقول بأنه يستفاد من الرواية وجوبه، هو قال وجوبه، وجوب النفسي تكليفي. فالركوع قبل مع الإمام بعد الإمام هذا واجب تكليفا، أكو ملازمة بين وجوب الشيء وحرمة شنو ضد، فيكون الركوع قبل الإمام منهيا عنه، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي شنو عن ضده. فإذا صار الركوع قبل الإمام منهيا عنه، فإذا فرضنا كما هو المفروض مع الكلام أن المأموم تقدم على الإمام، يعني خالف المتابعة، كلامنا فيها خالف المتابعة، تقدم على الإمام، يكون هذا الركوع الذي جاء به منهيا عنه، فيكون فاسدا للناهي، وبفساده تفسد الصلاة، تفسد الصلاة، لأنه إن اكتفى به الصلاة صارت ناقصة، الصلاة صارت ناقصة بلا ركوع، لأن هذا الركوع شنو فاسد منهي عنه. فإن اكتفى بما جاء به وهو فاسد بحسب الفرض فصارت الصلاة ناقصة فلا تصح منه، وإن أتى به ثانيا لزم شنو لزم الزيادة العمدية في الركن، وهذا أيضا مبطل المن بالصلاة. فبالنتيجة أن الصلاة تكون فاسدة، مو فقط الجماعة، الصلاة تكون شنو فاسدة، لأن الصلاة الركوع في الصلاة عندما يأتي بها المكلف جماعة الركوع المأمور به هو الركوع بعد شنو بعد الإمام أو مع الإمام، هذا هو الذي يكون جزءا من الصلاة، الركوع مع الإمام أو بعد الإمام بمقتضى هذا الحديث. أما الركوع قبله فهذا ليس مأمورا به ولا يكون جزءا من الصلاة، فيكون فاسدا وبفساده تبطل الصلاة. فإذا حتى لو قلنا هكذا يلزم نقول، حتى لو قلنا بالوجوب النفسي التكليفي فلا بد من الالتزام ببطلان الصلاة وكذا بطلان الجماعة، فضلا عما إذا قلنا بالوجوب الشرطي. هذا قد يقال، هذا جواب شنو إنكار الكبرى، أنه لا ملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده الخاص كما في المقام، حتى إذا قلنا بالملازمة بين وجوب الشيء وحرمة الضد شنو العام، لكن بين الضد بين وجوب الشيء وحرمة ضده الخاص ما يكون لازمة، يعني أن الأمر بالشيء لا يدل ولا يقتضي حرمة النهي عن شنو عن ضده الخاص، فالمبنى هو غير مسلم. فخلاصة هذا الدليل الثالث لإثبات الوجوب النفسي للشرطي هو هذا، أن ما دل على وجوب المتابعة يدل على الوجوب النفسي التكليفي ولا دلالة له على الوجوب الشرطي، وأن المتابعة شرط في صحة الجماعة وصحة الصلاة. هذا الدليل الثالث. لكن القائلين بالوجوب الشرطي في قبال هؤلاء استدلوا بوجوه لعلها تصلح لإثبات أن ما دل على وجوب المتابعة فيه دلالة على الوجوب شنو الشرطي، فلا بد أن نذكر هذه الأدلة التي استدل بها القائل بالوجوب الشرطي لعلها تثبت لنا أن هذا الدليل الذي استند إليه لإثبات وجوب المتابعة هذا يدل على الوجوب شنو الشرطي. الوجه الأول هو هاي الدعوة الكلية موجودة دائما تتكرر، وهي دعوة أن الأمر بشيء في العبادة هو إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية، كما أن النهي عن شيء في العبادة إرشاد إلى ما نهيه، أي قاعدة مسلمة عليهم. يقولون أن الظهور الأول الأولي للأمر وإن كان هو الوجوب المولوي، لكن بهذه القرينة كون أمر بشيء في عبادة يرتفع هذا الظهور الأولي ويحدث للعبارة ظهور ثانوي في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية. وهكذا في النهي، ظهور الأول النهي والتحريم، لكن عندما ينهى عن شيء في العبادة لا تلتفت إلى اليمين في الصلاة، هذا يكون له ظهور ثانوي في أنه إرشاد إلى هذه المانعية، لأن هذا مانع من صحة الصلاة. هذه القاعدة الكبروية المسلمة بلا إشكال عندهم، إذا طبقناها في محل الكلام يكون بهذا الشكل، فنقول بأن المفروض أن المتابعة واجبة. وين واجب المتابعة؟ في الصلاة، بمعنى أن الشارع أمر بالمتابعة في الصلاة، حالها حال ما إذا أمر بالطمأنينة في الصلاة وأمر بالكذا في الصلاة، بالاستقبال في الصلاة، وهكذا سائر الموارد الأخرى، فتكون إرشادا إلى ماذا؟ إلى الشرطية، إرشاد إلى الشرطية، أن المتابعة شرط في صحة شنو؟ صلاة الجماعة. فاستفدنا الوجوب الشرطي، أن المتابعة واجبة شنو؟ كشرط في صحة صلاة شنو؟ الجماعة. زين، فبالتالي حينئذ يثبت أن دليل الدال على وجوب المتابعة هذا هو يكون له ظهور ثانوي في أنه إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى الشرطية، يعني إرشاد إلى أن المتابعة شرط في صحة الجماعة. فاستفدنا الوجوب الشرطي من نفس الدليل الدال على وجوب المتابعة. هذا الوجه كبرويا مسلم ولا يمكن المناقشة فيه، مسلم أن الأمر بشيء في عبادة ظاهر في الإرشاد للجزئية أو الشرطية، كما أن النهي عن شيء في العبادة ظاهر في المنهية كما قلنا، لكن تطبيقه في محل الكلام يحتاج إلى كلام، تطبيقه في محل الكلام هذا قد يستشكل فيه بهذا الإشكال الذي ذكر بعض المحققين، وهو هذا، وهو أن المسلم من هذه الكبرى هو أنه إذا تعلق الأمر من قبل الشارع بشيء في العبادة هذا مسلم أنه يكون له ظهور ثانوي في ماذا؟ في الإرشاد إلى الشرطية أو الجزئية. لكن متى؟ إذا تعلق الأمر الشرعي بشيء في العبادة يكون له هذا الظهور، كما إذا أمر الشارع بالقراءة في الصلاة، أمر الشارع بالركوع في الصلاة، هو الشارع أمر بالركوع في الصلاة، هذا إرشاد إلى شنو؟ لأنه جزء من الصلاة، قراءة جزء من الصلاة. أمر بالطمأنينة في الصلاة، هذا إرشاد إلى أن الطمأنينة شرط في صحة الصلاة، وهكذا. وأما إذا فرضنا أن الشارع لم يأمر به شيء، لم يظن منه أمر من ذلك الشيء، وإنما استفدنا وجوب ذلك الشيء من أمور أخرى ما لها علاقة بالشارع، الشارع لم يأمر به لكن استفدنا وجوبه من أمور أخرى، كما في المتابعة في محل كلامنا. إحنا ما عندنا نص يقول أن الشارع تجري شنو المتابعة في صلاة الجماعة، ما عندنا شيء، لم يأمر الشارع بالمتابعة، لم يصدر أمر من قبل الشارع بالمتابعة في صلاة الجماعة حتى نقول أن هذا الأمر المن للإرشاد إلى شرطية المتابعة في صحة ماذا؟ في صحة صلاة الجماعة. وإنما استفدنا وجوب المتابعة من هذه القضية التي ذكرناها سابقا، وهي ماذا؟ وهي أن الائتمام والاقتداء الذي هو حقيقة الجماعة، مثل واقع الجماعة، حقيقة الجماعة هي بالاهتمام وبماذا؟ وبالاقتداء. هذه أخذ فيها عدم التقدم على الإمام، الاهتمام أخذ فيه عدم التقدم على الإمام وعدم التأخر الفاحش عنه، عدم التأخر الفاحش عنه. وعبر عن هذا بالمتابعة، لأن يعني قلنا إحنا المتابعة ما وجودة في النصوص، ماكو أثر للمتابعة، عنوان المتابعة، ولذا مو صحيح أنه إحنا ندور على كلمات اللغة المتابعة شنو معناها. أن المتابعة في بحث التقارن، أن المتابعة تقتضي شنو؟ تقتضي التأخر ولا تصدق مع المقارنة، ما لنا شغل بالمتابعة. احنا عندنا دليل يدل على ماذا؟ على ان الجماعه بمعنى الاهتمام بمعنى الاقتداء. هذا الاهتمام قلنا بانه اخذ فيه عدم التقدم وعدم التاخر شنو الفاحش، هاي عبر عنها بماذا؟ بالمتابعه، ولا ماكو متابعه في الادله. في هذه الحاله عندما لا يكون هناك امر من قبل الشارع بالمتابعه، لا نسلم تطبيق هذه الكبرى عليه، بمعنى أنه هنا لا نقول أن وجوب المتابعة إرشاد إلى الشرطية. هذا إنما يصح لنا أن نقوله عندما الشارع يأمر بشيء في العبادة، نقول هذا الأمر الشرعي ليس مولويا، وإنما هو شنو؟ إرشاد إلى أن هذه جزء من الصلاة، أو أن هذا شرط شنو؟ الصلاة. لكن إذا ماكو أمر شرعي أصلاً، وإنما استفيد من أمور أخرى، ما له معنى نقول أن هذا الوجوب المستفاد من هذه الأمور هو إرشاد إلى شنو؟ إلى الشرطية أو الجزئية. قد يستشكل على هذا الكلام بأنه كيف التزمتم والتزم الفقهاء بالمانعية في مسألة الحائل في الجماعة في بحث الحائل، هناك الحائل مانع بلا إشكال من صحة الجماعة، مع أنه لم يرد نهي شرعي عن من؟ عن الحائل، ما ورد نهي شرعي عن الحائل حتى نقول بأن هذا النهي للإرشاد للمانعية، كما في محل كلام لم يرد أمر شرعي بالمتابعة حتى نقول بأن هذا إرشاد إلى شنو؟ إلى الشرطية. هناك لم يرد نهي مع ذلك التزمتم بالمانعية، في المقام ليكون الأمر كذلك. لا يوجد أمر شرعي بالمتابعة، إذا ماكو مشكلة في أن نلتزم بشنو؟ بالشرطية. قد يقال هذا، الجواب هو واضح، وهو أن المانعية هناك ثبتت بدليل، ثبتت برواية ماذا تكون صحيحة جرارة يقول بأنه فليست تلك لهم صلاة، مع وجود الحائل مع وجود كذا تلك الصلاة ليست لهم، استفيد المانعية من هذه العبارة، وإلا لولا هذه العبارة نفس الكلام نقول بأن المانعية لم يرد نهي فيها من قبل الشارع، فلا معنى لحملها على شنو؟ على الإرشاد إلى المانعية. والحاصل خلاصة هذا الكلام أن الإرشاد، ومطلب مهم جدا، أن الإرشاد يستلزم وجود مرشد، يستلزم وجود مرشد، وهو الشارع في مثل المقام هو المرشد. فإذا أمر بشيء في العبادة أو نهى عن شيء في العبادة أمكن حمله على أنه إرشاد إلى الشرطية أو إلى المانعية، وأما إذا لم يصدر منه ذلك فلا مجال للإرشاد، وإن ثبت وجوب ذلك الشيء، وإن ثبت وجوبه لكن كلهم. ما له معنى نقول أن هذا شنو شاد إلى الشرطية أو الجزئية أو المانعية. مثلا إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هل أشرنا إليه قبل قليل؟ لو قلنا بذلك عن ضده الخاص، وقلنا بأن الركوع مع الإمام مأمور به، وأن الركوع قبل الإمام ضد للركوع مع الإمام، والأمر بالشيء يقتضي النهي شنو عن ضده اللي هو الركوع شنو قبل الإمام، فيكون الركوع قبل الإمام منهيا عنه. هنا لا نستفيد من هذا النهي أنه إرشاد إلى المانعية، هذا ما نستفيد منه أنه إرشاد إلى المانعية رغم وجود النهي لو قلنا بهذه الكبرى. وذلك باعتبار أن النهي إنما ثبت بماذا؟ بحكم العقل، لأنها ملازمة عقلية، أن الأمر بشيء يقتضي النهي شنو؟ عن ضده، يقتضي النهي عقلا عن ضده، فهو ثابت بحكم العقل ولا مجال للافتراض بأن العقل يرشد علما إلا أن هذا شرط شنو في صحة الجماعة. هذا من شأن الشارع، الشارع هو الذي يرشد إلى أن هذا شرط وهذا ليس بشرط، هذا مانع وهذا ليس بمانع. أما أن العقل يجي يدخل هذا مو شغلة، هذا هاي من دائرة مو يعني أحكامه ما تشمل هاي الدائرة. لا معنى لافتراض أن العقل يرشد إلى ماذا؟ إلى أن المتابعة شرط في صحة شنو؟ صلاة الجماعة. فلذا حتى لو ثبت النهي وحرمة الشيء ما نقدر نستفيد المانعية، وحتى لو ثبت وجوب الشيء أيضا لا نستفيد شنو الشرطية أو الجزئية ما لم يكن هناك أمر من قبل الشارع. هذا الوجه الأول. شنو الكلام كان الشيطان؟ قلنا بأن هناك وجوه استدل بها القائل بالشرطية. الوجه الأول كان هو هذا، أن الأمر بشيء في العبادة له ظهور ثانوي في أنه إرشاد إلى الشرطية فتثبت الشرطية. هذا جواب هذا اللي نقلناه عن بعض المحققين، يقول بأنه هذا يصح عندما يكون هناك أمر شرعي متعلق بماذا؟ بالجزئية أو الشرط. وأما حيث لا أمر فلا مجال لحمله على الإرشاد وإن قلنا بوجوب ذلك الشيء وإن ثبت وجوبه. فإذن هذا الوجه لا يتم لهذه المناقشة. الوجه الثاني الذي استدل به القائل بالشرطية هو دعوى استفادة الوجوب الشرطي من النبوي المتقدم الذي هو الدليل على وجوب المتابعة عندهم. يقول نستفيد منه وجوب الشرط، مو صحيح تقول بأن النبوي ليس فيه دلالة على أكثر من الوجوب شنو النفسي التكليفي، ولا فيه دلالة على الوجوب الشرطي. شلون؟ يقول باعتبار أن قوله عليه السلام في الرواية صلى الله عليه وآله النبوي هو قوله فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجد، هذا ظاهر في أن المأموم ليس مأمورا بالركوع والسجود قبل ركوع الإمام وسجوده. وإنما يؤمر بهما بعد ركوع الإمام، واضح يعني إذا ركع فركع، فهو مأمور بالركوع بعد ركوع الإمام، فالركوع قبل ركوع الإمام ليس مأمورا به. هذا نقدر نقوله مو، فالركوع قبل ركوع الإمام ليس مأمورا به لأن الرواية تأمره بالركوع بعد ركوع الإمام. أن المأموم ليس مأمورا بالركوع والسجود قبل ركوع وسجود الإمام، وإنما يؤمر بهما بعد ركوع الإمام وسجوده. فإذا ركع قبله، ركع المأموم قبل ركوع الإمام، فهذا الركوع ليس مأمورا به، هذا الركوع ليس مأمورا به شرعا، ليس مأمورا به. فإذا اقتصر عليه المكلف كان نقصا في ماذا؟ في الصلاة، وهذا يوجب بطلان شنو؟ بطلان الصلاة. وإن جاء به ثانيا كان زيادة في شنو؟ زيادة عمدية في الركوع، وهذا أيضا يوجب بطلان الصلاة. فالصلاة باطلة على كل حال. وهذا من استفدنا؟ استفدنا من الرواية من النبوي، يعني والنبوي يقول اركعوا، اركع فرق، إذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا، هذا يدل على أنه يجب أن يكون ركوع المأموم بعد ركوع الإمام أو معه، على الأقل معه مقترن، لا أن يكون شنو؟ قبله، متقدما عليه. فالركوع المتقدم على ركوع الإمام ليس مأمورا به شرعا، فإذا ليس مأمورا به شرعا شلون تصح الصلاة معه؟ إذا اقتصر عليه هذا شأن نقيص في الصلاة، ما جه ركوع، إن هذا ليس هو المأمور به، وإن كرره فهو زيادة في شنو؟ في الركوع. فالبطلان ثابت على كل تقدير، وهذا يستفاد من نفس النبوي المذكور. هذا هو الوجه الثاني في إثبات الشرطية. هذا لازم نشوفه شنو، هل ينتج النتيجة المطلوبة أو لا؟ يجي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.